بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وحيا كذلك أخواني المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الرجوع إلى العلماء في النوازل. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى على كل مسلم مكانة أهل العلم، مكانة أهل العلم وأئمة الدين ورفعة شأنهم وعلوهم وسمو قدرهم، فهم الخير وهم الأئمة الذين يقتدى بأفعالهم وتقتص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، فهم مصابيح الدجى ومنارات الخير وأئمة الهدى. وقد رفع الله جل وعلا شأنهم ومنزلتهم وأعلى قدرهم، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن فضلهم أن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا لقولهم، بل ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في الماء، وهم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ففي الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض. الله أكبر، يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فهم خلف الأنبياء في أممهم، وذلك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى طاعته والنهي عن معصيته والذود عن دين الله سبحانه وتعالى. فهم في مقام الرسل بين الله وبين خلقه بالنصح والبيان والدلالة والإرشاد وإقامة الحجة وإبانة السبيل للناس. ولذلك قال محمد بن المنكدر رحمه الله: إن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل عليهم. ويقول أيضا سفيان بن عيينة: أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه، الأنبياء والعلماء. ولذلك لهم منزلة عظيمة، ودرجة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك لابد على الناس أن ينزلوهم منزلتهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلابد أن يعرف قدر العلماء، وأن يعرفوا بالاحترام والتقديم، التقدير الذي يكون عند الناس، والله سبحانه وتعالى جعل الأمر إليهم. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمراد بأولي الأمر في هذه الآية اثنين: الأول هم العلماء الراسخون الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنصوص الشرعية تحتاج إلى استنباط وإلى استخراج الأحكام منها، وهذا دور العلماء، وهذا دور العلماء. والمعنى الثاني هو الرجوع إلى الأمراء، الرجوع إلى الأمراء. إذن فلهم منزلة ومكانة عظيمة، فيرجع إليهم عند نزول النوازل وعند حدوث الأمور العظيمة، وخصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت فيها النوازل، ووقع كثير من الناس في الفتن. فالناس لابد أن يكون لهم مرجع يرجعون إليه حتى يسيروا على سير صحيح ونهج صحيح. فالرجوع يكون إلى العلماء وإلى أهل العلم. بحمد الله سبحانه وتعالى عندنا هيئات شرعية وجهات رسمية وأصحاب علم وأهل العلم موجودون متوافرون تحت قيادتنا الرشيدة. فعندما تنزل النوازل وتأتي الأمور العظام، لا ينبغي للناس أن يلتفتوا عنهم، بل يرجعوا إليهم ويأخذوا الصواب من قولهم وفعلهم. فالمسائل الكبيرة لا يخوض فيها الناس، ولا يرجع فيها إلى غير الجهات الرسمية، وخصوصا الجهات الرسمية بحمد الله فيهم من أهل العلم المعروفين المشهودين لهم بالعلم. هناك جهات وهيئات رسمية معنية بالإفتاء. فعند نزول النوازل العظام فإنه لا يتعدى قولهم، ولا تأخذ الأمور إلا منهم. فلابد على الناس أن يتوجهوا بهذا التوجيه حتى يسلموا من كثير من الفتن. كثير من الفتن والمصائب تأتي عندما لا يلتزم الناس بهذا التوجيه العظيم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن فالنصيحة عند ورود الفتن أن يرجع الناس إلى العلماء المعروفين الموثوقين وإلى الجهات الرسمية، فيلتزموا بما يذكرونه ويقولونه، ويتكاتفوا مع ولاة أمرهم حتى يسلموا من الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمات. أبو جراح تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو جراح.
السلام عليكم، مساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
إن شاء الله طيب، إن شاء الله بخير.
الله يبارك فيك أبو جراح.
كيف حالك؟ إن شاء الله طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو جراح، طيب يسرك الحال.
الله يسلمك، شلونك شلون صحتك أحوالك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ادعينا وادعي والدينا ووالديك وأمة محمد صلى الله عليه وسلم،
آمين، يحفظ الجميع ويغفر لهم.
السؤال الأول، هل للكذب ألوان أو أنواع؟
إن شاء
ولا في كذب حقيقي يعني كذب لا ألوان معينة؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا أنا مثلا بتغشمر ويا واحد يعني كلمة أقول كلمة يقول هاي غشمرة، شنو غشمرة يمكن تأثر في الشخص نفسه أو في اللي قايله حق الآخر، هل هذا يجوز؟ قال لا تغشمر وياه ولا قلت لك كذا كله يعني يسمونه كلام أبيض
إن شاء الله،
يعني يسمونه هذا
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بجرح، الله يبارك فيك. تسمع رد فضل الشيخ أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
الله يحييك. والله سؤال يمكن يكون متكرر بس على أساس أثبت المعلومة بخصوص تأمين السيارة إذا كان يعني غير ملزم من الجهات الرسمية، يعني ما عندي لازم مفروض علي أني أأمن شامل، فهل التأمين الشامل فيه حرج؟ وإيش يفرق التأمين السيارة مثلا عن التأمين الصحي؟ هل كلاهم مثلا يجوز أو لا يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أبو كريم. نعم، جفل الشيخ سؤال أبو جراح بالنسبة للكذب، يقول هل الكذب أنواع وألوان؟ لأن البعض يقول يتساهل في مسألة الكذب، يقول هذه مثلا كذبة بيضاء، ف يعني فالشيخ يقول البعض لا يتحرج أن يكذب، يقول هذه كذبة بيضاء، يتساهل في ذلك.
الحمد لله، الكذب ذمه الله جل وعلا ذما عظيما، يقول الله جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فالكذب ذمه الله جل وعلا وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على أنواع كثيرة، وهذه الأنواع تختلف باختلاف نوع الكذب الذي يكون. فأعظم الكذب الكذب الذي يكون على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم الكذب. ولذلك الله جل وعلا قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء، ويقول الله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. فالكذب أنواع، فهذا من أعظم الكذب. ومن أعظم الكذب قول الزور وشهادة الزور، فشهادة الزور هي نوع من الكذب ولكنه من أشد أنواع الكذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. ف جلس النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال الصحابة، كان أبو هريرة هو راوي الحديث، قال ليته سكت من كثرة ذكر الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يكون الكذب سجية للمسلم، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب. وقال صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فليس هناك من حيث كونه كذب، ليس هناك فرق بين أبيض ولا أسود، فكله كذب. وهذا الكذب الذي يكون بين الناس هو من جملة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من علامات النفاق، قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاث. هذا الحديث يعني أظن أن أكثر الناس يحفظونه، إذا حدث كذب. فهذه من خصال المنافقين. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث بالحديث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. فهذه أحاديث كلها تحذر من الكذب، ولا تجعلوا لهذا الكذب يعني فرقا بين كذب كبير وكذب صغير وكذب أبيض وكذب أسود. فالكذب الذي هو تحديث الناس بخلاف الواقع يعد من الأمور المحرمة، حتى ولو كان صبي. عندما يعني حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد من الصحابة، فقالت المرأة لابنها وتدعوه إلى أخذ شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك إذا لم تعطيه كتبت عليك كذبة. تعالى قال تعالى أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك إذا لم تعطيه كتبت عليك كذبة. فها هنا كتب الكذب على هذا الأمر اليسير، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من الكذب، والكذب هنا كان على الأطفال، ومع ذلك سمي كذبا. إذن ليس هناك فرق بين كذب أبيض أو كذب أسود، الكذب كله كذب، ولكن الكذب بحسب ما يكون يختلف إثمه وعظمه. فالذي يكذب ويسبب الفتن ويكذب الكذب كما قال الله صلى الله عليه وسلم فتذهب في الآفاق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذابه عندما في ليلة الإسراء والمعراج، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار أو تشتق شفاههم فعندما أخبر صلى الله عليه وسلم عن فعلهم قال الرجل يكذب الكذب فتبلغ الأفق، مثل ما يحدث الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، يكذب الإنسان كذبة أو ينقل الكذب، لذلك الإنسان يتحرى فيما ينقل في بالذات على وسائل التواصل الاجتماعي. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا يجعلك أنت عندما تنقل أي خبر لا بد أن تنقله من مصدر موثوق، ثم أن حتى هذا الخبر الذي ينقل ما الفائدة من نشره؟ يعني هل هناك فائدة في نشر هذا الخبر؟ إذا كان هناك فائدة يستفيد منها الناس انشر الخبر، أما خبر لا يستفيد منه الناس شيء، أحيانا يعني لا يستفيد الناس منها إلا الهم والغم والضيق، لماذا تنشر مثل هذه الأخبار التي يعني تسبب الضيق للناس؟ هذا هو الأصل في الكذب، ويستثنى من ذلك أحوال معينة بين الرجل والمرأة على وجه الإصلاح، بين الرجل والمرأة أو بين اثنين المتخاصمين، فهناك أحوال رخص فيها الكذب أو التورية التي يكون مقصدها صحيح وليس مقصدها التهرب من الواجبات الشرعية والواجبات الدنيوية. فإذن هذه مسائل خاصة لها أحكامها الخاصة، لا يأتي إنسان ويستدل ببعض النصوص الشرعية على التي ورد فيها الترخيص على الأحوال العادية، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي أمريكا قبل سنين وصلنا واحد إلى واحد طالب فلوس، فواسف لي خبر دقبي عن وصلني كثان فلوس. قال أنا ما عندي داد فلوس اشتكي مني. أنا رجعت الشخص صادق اللي يقول لك ريال بمواصلة البارح إنه ما عندي شيء. يعني أصبر علي هدف علي كذا هذي ولا ذا.
لو تعيد السؤال أبو عبد الله.
سؤالي من قبل سنين واحد وصلني لي واحد طالب فلوس.
نعم.
قال بصك لي إنسان طالب فلوس. أنا رحت له وخبرته قال إذا يبي فلوس اشتكي مني. قال إن شاء الله درجع له هذا قبل الشخص هذا يقول بما صبرت والبار وصبر عليه
إن شاء الله
الحين هل أتيت علي هل كده ولا لا؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله الله يحفظك. نجي فاضل الشيخ سؤال أيضا مجرح يقول قد البعض من الناس يأتي إلى آخر صديق أو أخ أو زميل فيقول يمزح معه ببعض المزاح قد يكون كما يقال ثقيل لكن يقول أنا أمزح الآخر في المقابل قد يعني يحزنه هذا الكلام مثل هذه الكلمات تخرج من صاحبه مثل هذه العبارات فاضل الشيخ التي تحزن بها صاحبك أو صديقك أو زميلك هل يعني جائزة؟
الحمد لله المزاح يعني أمره يعني خطير إذا كان على سبيل يعني يفسد فيه الإنسان العلاقة مع الآخرين. المزاح الطيب هو المزاح الذي لا يؤثر على الطرف الآخر هو مزاح يدخل الفرح والسرور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويداعب زوجاته عليه الصلاة والسلام فهذا المزاح يعني يحتاج إلى نوع تفصيل لعلنا إن شاء الله نوضح هذا.
نعم. نأخذ المكلف ثم نعود. طيب. نعم مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مريم.
الله يحييكم يعطيكم العافيه.
الله يعافيك.
سؤالي طال عمرك بخصوص عندي ربيع انا من عند الامراض المزمنه اللي هو السكري.
نعم.
يوم مثلا نقول له مثلا عشان يصير المسجد مرات يصير مرات ما يصير نقول له ليش يقول والله انا مثلا عندي عذر ان الامراض المزمنه ما يروحون. قلت له اوكي صح اذا انت مثلا عندك عذر يسير يا ما يسير. يقول لا انا يعني عندي الشارع مرخص لي يعني اقدر اسير يعني اقدر اسير وما اقدر اسير على راحتي يعني في النهايه.
نعم
فما ادري شو يعني فضل الشيخ هل
يسوي
نفس الشيء مثلا لو عندي اختيار يعني يروح ولا ما يروح على كيفه ولا لا يختار مثلا.
واضح ان شاء الله.
بارك
الله. جزاك الله خير مريم الله يحفظك يبارك فيك. نعم فضل الشيخ نعود لمساله المزاح ويعني ضوابط المزاح. سؤال بجرح فضل الشيخ.
الحمد لله. فالمزاح هو باب من الأبواب التي قد يعني يكون المرء فيه مؤلفا بين القلوب وجامعا لها ومدخلا للفرح والسرور وقد يكون على النقيض من ذلك فهو كما يقال سلاح ذو حدين فعلى الإنسان أن يستخدمه على وجه صحيح. لو تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه فمن ذلك عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احملني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حاملك على ولد الناقة. فالرجل ها هنا يعني تعجب قال يعني كيف تحملني على ولد الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد النوق إلا الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا مازح هذا الرجل فأدخل عليه الفرح والسرور. وفي وقع كثير أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته ويداعبهم فهذا المزاح مزاح يؤلف فيه بين الناس وتجتمع فيه القلوب ويحدث فيه الترويح عن النفس. أما المزاح الذي يكون فيه التضايق وفيه الإساءة فمثل هذا لابد من الحذر من أن يكون هناك ترويع للناس الخائفين أو كذا، أو يكون فيها الاستهزاء واللمز والهمز، وهذا الله جل وعلا نهى عن الهمز واللمز. فهذه مسائل يعني لا يكون كثير، حتى لو كان في حدود المشروع لا يكون كثيرا، فهذا المزاح قد يكون سبب في تأليف القلوب وقد يكون في سبب في تفريقها، فالإنسان يستخدمه استخداما صحيحا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك الشيخ إسحاق عبد الكريم والضيف الكريم الشيخ سالم الدوبي وجميع المستمعين، الله يخليكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
طال عمرك سؤالين، بس السؤال الأول.
نعم.
أنا أطلع أنا وزوجتي مرات نسير السوق، نسير مكان، أو طلعنا مثلا مشوار يعني، وصعب أن نرد البيت يعني في خلال فترة وجيزة، يعني يمكن نكون نحن برا لين مثل صلاة العشاء وصلاة المغرب كلنا نكون برا البيت.
نعم.
فوقت الصلاة طبعا أنا كرجل أقدر أسير أصلي، فهي تكون في السيارة، فهي تبغى تعرف تقول هل أنا أقدر أصلي وأنا قاعد في السيارة، يعني أنا أوجه السيارة على الاتجاه القبلة ولين أنا أسير أصلي في المسجد وأرجع، وهي تكون صلت وهي جالسة مكانها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سلمك الله، بالنسبة للأشخاص اللي هم عندهم أمراض مزمنة، وطبعا الله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، وقال أطيعوا الله ورسوله ولي الأمر منكم، ولي الأمر قال هذا ما يصير داوم. ففي أشخاص يقول لا أنا أتوكل على الله وبسير وأشتغل وما يهمني، ويمكن حتى المسؤول يدري أنه هذا الشخص مريض يعني، فهل هذا يكون ألقى بيده للتهلكة وعصى كلام ولي الأمر مع أنه مريض يعني؟ وصعب أن أصحاب الأمراض هذه إذا يتلم العدوى تكون عشرة أضعاف مثل ما قالوا للطب يعني. فهذا نبغي أعرف شو حكم هالشخص اللي هو يعاند يعني، تنصحه تقول له يا أخي ما يصير، لا تصير، أنت عندك وصف عند العيال. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعيسى، الله يبارك فيك، حياك الله. محمد تفضل. نعم تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك محمد، يحفظك.
طال عمرك، في عندي سؤال. في عندي ولد أنا يعني طبعا متزوج عند عيال ومرض وخلى وداع عندي، بعدنا سأله قلت له يا ولدي هل فلوس هذا شو نسوي فيها؟ قال لي يا أبوي الفلوس هذا أتصرف فيها على كيف. قلت له ما في حل عندك ثاني؟ قال لي إذا ياش فيها عليها زكاة زكاة، ما عليها زكاة خلا تصرف فيها على كيف. مات الولد، أو كنا في سوالف نحن قبل دام ما يموت، قال أبوي أنا بغيت مسجد تسوي لي مسجد. قلت له إن شاء الله بسوي لك مسجد. مات الولد سويت له اثنين مساجد، بدل المسجد واحد سويت له اثنين. كيف هذا يعني؟ هل الورثة يلزمونا بشيء ما يلزمونا بشيء؟
إن شاء الله إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله التعليق والنصيحة من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو كريم بالنسبة للتأمين، تأمين السيارة، يقول إذا كنت ملزم بأن أؤمن هذه السيارة تأمينا شاملا، فيسأل عن حكم ذلك والفرق يقول بين التأمين، تأمين السيارات والتأمين الصحي.
الحمد لله، باب التأمين هو باب واحد، سواء كان في السيارات أو سواء كان في الصحي. ما كان فيه الإلزام فإن الإثم والحرج مرتفع عنه صاحبه. فهناك أنواع من التأمين سواء في السيارات أو في الصحي. أو التأمين الصحي يكون لازما، فمثلا التأمين ضد الغير هو لازم، لا يمكنك أن تؤمن السيارة إلا في أقل الأحوال أن تكون ضد الغير. وكذلك التأمين الصحي، فإن بعض الدول إذا ذهبت إليها تلزم بالتأمين الصحي، فمتى ما كان التأمين لازما فإن الإثم والحرج مرتفع عن صاحبه لقوله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الله جل وعلا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا إذا كان الإنسان واقع تحت ضرورة فعل هذا الشيء، أما كان على سبيل الاختيار فأنت كذلك لك الاختيار. فالتأمين سواء كان تأمينا على السيارات أو تأمينا صحيا هو على نوعين، أما أن يكون تأمينا تجاريا وإما أن يكون تأمينا تعاونيا. فالتأمين التعاوني حتى ولو كان صحيا، حتى ولو كان للسيارات، حتى ولو كان شاملا، فإن هذا إذا كان قد فعل على وجه صحيح فلا حرج عليك إن شاء الله أن تؤمن التأمين الشامل إذا كان التأمين تأمينا تعاونيا لا تأمينا تجاريا. والتأمين التعاوني مبناه على التكافل، فصاحب المال عندما يدفع هذا المال يدفعه على وجه التبرع لا على وجه المعاوضة. فأنت مثلا تذهب تؤمن تأمينا شاملا في جهة تتعاون، في جهة تتخذ المنهج الإسلامي في تأمينها بالتأمين التعاوني، فأنت عندما تدفع هذا المال لا تريد من وراء هذا المال أن تستفيد أنت منه، وإنما يكون قصدك من دفع هذا المال هو التبرع. أنت تتبرع تحمل الضرر الذي يقع عن غيرك، وإذا وقع الضر عنك فالتعاون الذي والتكاتف الذي حصل بين المتعاونين هذا مما ماذا؟ هذا مما يرفع الحرج. أما التأمين التجاري الذي يكون على سبيل المعاوضة يكون فيه المرء إما غانم أو غارم، فهذا هو التأمين الذي ذهب كثير من أهل العلم على تحريمه، وهو الذي يقوم على الميسر. هناك بعض الأحوال هي محل استثناء ولكن لها أحكامها الخاصة، خصوصا عندما يسافر المرء إلى خارج الدولة هناك بعض الأنواع يعني قد أفتى فيها أهل العلم على جوازها، ولكن هذه المسائل هي أحكام خاصة يرجع فيها من وقع فيها إلى أهل العلم لكي يجيبوا على ما هم فيه.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يقول قبل سنة وصاني الشخص يقول اذهب إلى فلان يعني يطلب منه يعني كان الشيخ استلف منه واستدان منه أطلب منه أموالي. فيقول عندما ذهبت إلى الشخص يعني قلت له أعطني أموال فلان، فيقول قال لي لن أعطيك إذا كان يعني عنده شيء فليذهب يشتكي علي. فيقول عندما رجعت إلى هذا الشخص يقول قلت له يعني أنه معسر فأصبر عليه. يقول هل هذا من الكذب المحرم؟
نعم، الحمد لله هذا الفعل الذي فعله ليس بصحيح، لأن صاحب الحق والله أعلم له الحق في المطالبة بحقه، والطرف الآخر حسب ما فهمت من السؤال جحد المبلغ ولم يقل أنه لن أعطيه، وإنما ما قال أني أقر بالمبلغ، قال يذهب إلى الجهات ويشتكي علي. فها هنا يظهر لي أنك لم تصب في الجواب، وكان الذي ينبغي عليك أن تنقل ما نقله هو بأن يذهب صاحب الحق ويشتكي لكي يطلب المال منه. أما إن كان قد أخبرك أنه معسر وكان فعلا قد ظهر عليه الإعسار، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، يعني أنه معسر، فالإعسار هنا إذا ظهر فالله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فما كان ينبغي لك أن تفعل هذا الفعل، وكان ينبغي أنك تقول أن صاحب الحق يقول لك اذهب واشتكي حتى تحصل على حقك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ سعيد، تفضل أخ سعيد.
شيخ ساق.
نعم تفضل.
كيف الحال شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله يحفظك بارك فيك تفضل.
الله يجزاك خير. عندي سؤال بخصوص الآية القرآنية اللي كانت يعني فيها يتكلم ظنيتي أن الله مهلك يعني قوم لوط.
نعم.
وبعدين يعني راحوا ورحت ظنيتي لسيدنا إبراهيم.
نعم.
يعني فالله سألهم يعني سأل إبراهيم ظنيتي سأل ملائكة شيء يعني شو هذا قال الله مهلكهم يعني هل أن متقاربين يعني كان نفس الوقت موجودين مثلا سيدنا لوط
قوم لوط وقوم إبراهيم. نعم.
إيه يعني في الآية القرآنية هذه يعني يوم تقرأ تحصلهم مع بعض سأل سيدنا إبراهيم يعني.
نعم.
صحيح. فهل متقاربين هم نفس الوقت يعني كانوا يعني يدعون الدعوات اللي سنة هذه؟
واضح إن شاء الله واضح سيدي. جزاك الله خير سيد حياك الله. نعم الشيخ سؤال بمريم يقول عندي صديق من أصحاب الأمراض المزمنة يقول عنده سكري فيقول فضل الشيخ في بعض الأحيان يذهب إلى المسجد والبعض الآخر لا يذهب فيقول عندما يعني سألته يقول أنا معذور بهذا المرض هل له فضل الشيخ يقول أن يذهب في بعض الأحيان ويترك في بعض في الأحيان أحيان أخرى.
الحمد لله كما هو معلوم أن أصحاب الأمراض المزمنة هم ممن أوصت الجهات الرسمية بعدم حضورهم لصلاة الجماعة وذلك خشية لانتقال الوباء إليهم ففي هذه الحالة أولئك معذورون من حضور صلاة الجماعة فإن حضروا الجماعة كانوا هم متحملين لهذه المسؤولية التي ربما تقع بسبب انتقال المرض إليه فولي الأمر وجه إلى أن هؤلاء لا يحضروا خشية انتقال المرض إليه فإذا حضر هو فإنه يتحمل مسؤولية نفسه فهذه الرخصة هي رخصة شرعية لهم في تركهم لحضور صلاة الجماعة وهذا الباب ينبغي أن يكون واحدا فلا تحتج بالرخصة فإذا حضرت تتحمل مسؤولية نفسك في هذا الحضور وإن ترخصت بالرخصة التي وجه بها ولي الأمر فلك ذلك لكن لا ينبغي لك أن يعني تجعل ذلك حجة على حضورك وحجة على غيابك لا تجعل ذلك حجة على حضورك بأنك هذا الأمر رخصة فأنت تحضر وتتحمل مسؤولية ولا تحتج أيضا بالفعل بأن هذه رخصة وأنت تحضر بناء على أنه رخصة وليس بلازم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وعيسى فضيلة الشيخ يقول في بعض الأحيان أخرج مع زوجتي فيقول وقت الصلاة يأتي صلاة المغرب وصلاة العشاء فيقول أن أذهب إلى المسجد أصلي لكن الزوجة هل يجوز لها أن تصلي في السيارة تصلي المغرب في السيارة؟
الحمد لله إذا كانت هذه الصلاة مما يمكن أن يدرك فيها الوقت فتصلي في بيتها كالعشاء مثلا فإن وقتها ممتد وقت اختيار وهناك وقت للضرورة فمثل صلاة العشاء أو صلاة العصر فإنه يتيسر لها أن تصلي في بيتها وأما فإن الوقت سيخرج فإن صلاتها في وقتها ألزم وكيف تصلي؟ تصلي وهي قائمة ولا تصلي وهي في السيارة لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين وقيام شرط في الصلاة شرط في الصلاة أو عفوا ركن في الصلاة فلذلك يختارون مكان مناسب ومكان ساتر فتصلي والحمد لله هذا متيسر يعني في كثير من الأماكن تستر نفسها عن طريق السيارة أو شيء تنزل وتصلي إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول الشخص يعني من أصحاب الأمراض المزمنة ويقول أنه معذور في عدم ذهابه إلى العمل أو إلى المسجد لكن يقول أنه يعني يذهب هل هذا الشخص يقول عندما يعني ينصح بعدم الذهاب ويذهب هل ألقى بيده إلى التهلكة؟
الحمد لله نعم إذا كان هذا مكان مظن لانتقال المرض نعم فيقول قد أدى بالتهلكة إلى نفسه والله جل وعلا ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة فإذا ذهب إلى مكان يجتمع فيه الناس والناس فيه كثر فهذا مظن لانتقال أما إذا كان المكان مكان يسير أصلا كان يكون مثلا ذهب إلى العمل والعمل لا يوجد فيه اختلاط فيكون منفرد وبعيد أو ذهب إلى مثلا ليصلي في المسجد، وعدد المصلين في المسجد يعدون على أصابع اليد الواحدة، وهو سيبتعد عن مخالطة المصلين، فها هنا ليس بإلقاء إلى التهلكة، والإنسان لابد له أن يختلط، لو لم يختلط مع في العمل سيختلط مع الناس الذين سيأتون إليه يزورونه من أقاربه، ولم يحرم أحد من الناس أن يلتقي بهم، لكن يحافظ على نفسه ويأخذ يبذل الأسباب الشرعية ويتحرز بما يمكنه أن يتحرز من انتقال الوباء إليه، وعند ذلك لا يكون قد أدى بنفسه إلى التهلكة، سواء يعني خالط الناس أو لم يخالطهم. ولكن كلما كان المرض شديدا عليه ومظنة انتقاله لو انتقل إليه يكون على خطورة، فبحسب خلطته بالناس يكون إلقاء بنفسه إلى التهلكة، والله أعلم.
ساك الخير يا شيخ. أبو محمد يقول لي ولده متزوج عنده عيال، ويقول أعطاني مجموعة مبلغ من المال، فيقول تصرف، قال لي تصرف بها يعني بما يعني تراه مناسب. فيقول فضل الشيخ أيضا قبل يقول أن يموت أوصاني أن أبني له مسجد، ثم يقول هذا الولد توفي، ويقول بعد أن توفي يقول بنيت له مسجدين. يسأل فضل الشيخ عن هذا المال الذي تصرف به وبنى به هذه المساجد، يقول هذه الأموال أموال يعني ورثة، هناك ورثة، كيف الشيخ يعني هل التصرف الذي فعله، هل الفعل الذي فعله صحيح أو غير صحيح؟
الحمد لله، هذا التصرف الذي تصرف به قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. إن كان تصرفه بأن بنى هذين المسجدين وقيمة بناء هذين المسجدين لا يتعدى الثلث، فإن تصرفه صحيح، لأن المرء له أن يوصي من تركته بما لا يتجاوز الثلث. وأما إن كان تصرفك في ما هو أكثر من ثلث التركة فتكون ضامنا للمبلغ الزائد. فمثلا لو كان هذا المسجد قيمة المسجدين على سبيل التمثيل فقط 100,000، وليس على سبيل الحقيقة 100,000، فالثلث من 100,000 ما يقارب من 33,000. فأنت لما جئت والتركة كلها، كل التركة 200,000، وأنت بنيت بهذا بنصف التركة كلها بنيت بها المسجد، فنقول أنت تضمن ما بين ما فوق 33,000 إلى 100,000، هذا تكون أنت ضامن، لأنك أخطأت في التصرف في التركة وتصرف في أموال غيرك، فترجع هذا المبلغ الزائد ويرجع المبلغ إلى الورثة. إذن لك التصرف فيما لا يتجاوز ثلث التركة، وأما ما تجاوز ثلث التركة فإنك تكون ضامن لهذا المبلغ، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سعيد يقول هل لوط عليه السلام التقى بإبراهيم عليه السلام، هل كان في زمن واحد؟
نعم لوط وإبراهيم كانوا في زمن واحد، والله جل وعلا عندما ذكر دعوة إبراهيم قال الله جل وعلا فآمن له لوط. إبراهيم عليه السلام في دعوته قال الله جل وعلا فآمن له لوط، فلوط عليه السلام كان في زمن إبراهيم عليه السلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقط اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.